أهلا بكم أصدقائي، يسعدني جدا أن أجدكم في مثل هذا الوقت لنجلس ونفكر وندرس معا كلام الله. ما زال الركب يسير بنا عبر سلسلة التأملات في رسالة بولس رسول المسيح إلى أهل كورنثوس. بدأنا المرة الماضية قسما جديدا يعالج موضوع الحرية المسيحية في جوانب متعددة منه، وبدأنا بمسألة تناول اللحم المذبوح للأوثان. الكتاب المقدس يضع ضوءا أحمر على أشياء كثيرة خاطئة لا يجب علينا أن نرتكبها، وهو محدد في ذلك. مثلا الله يدين السكر والزنا، ولا مجال للنقاش هنا، ولكن يوجد مجال آخر للسلوك المسيحي الكتاب فيه ليس واضحا، إنها الدائرة الرمادية والمسائل الجدلية التي لا يتفق عليها رأيان، والأمور التي تدعو للشك، منها على سبيل المثال لا الحصر، التدخين، حضور السينما، السباحة المختلطة، الرقص وما إلى ذلك. ما الذي يحدد الصواب والخطأ في هذه الأمور؟ كان الناس في كورنثوس يذبحون الحيوانات ويقدمونها ذبائح للآلهة، وكانوا يقدمون أفضل ما عندهم، وكان بعض المؤمنين في كورنثوس يعثرون بسبب هذه الممارسات، وكانوا يسألون بولس حولها. المؤمن الحقيقي يعرف أنه يوجد إله واحد حي حقيقي، ورب واحد هو يسوع المسيح. هذا المؤمن لا يتأثر من تناول اللحم المقدم للوثن، لأن أكل هذا اللحم لا يؤثر على علاقتنا الشخصية بالله ولا يكسبنا شيئا، لكننا قد نعثر مؤمنا ضعيفا لا يتمتع بالحرية المسيحية التي له. وهنا تأتي المحبة في الموضوع. إن كان المسيح قد مات لأجله ليحيى حياة روحية نامية، فيجب علينا ألا نكون عائقا أمام نمو هذا الأخ. والمسألة لا تقف فقط عند إيذاء الأخ الضعيف، لكنها تتعداه إلى المسيح. وعمل الخطية ضد المسيح لهو من أخطر الجرائم. إذا كان الأمر يعثر الأخ الضعيف ويهين المسيح، فإنني لن أتناول اللحم أبدا، يقول بولس. فبضعة شرائح من اللحم لن تجعلني أخسر أخي الضعيف. ومع أن موضوع تناول اللحم المقدم للوثن قد لا يشكل مشكلة للمؤمنين في أيامنا هذه، إلا أننا نستطيع أن نستخرج المبدأ الهام لحياتنا ونطبقه على كافة المسائل الجدلية والرمادية التي لا تحرمها كلمة الله بشكل قاطع، لكنها قد تسبب عثرة للمؤمنين الضعفاء. وهكذا تصبح المسألة ليست مسألة خطأ أو صواب، بل مسألة تأثير على الأخ الضعيف، ومسألة محبة تحصر وتقود سلوكنا المسيحي. نتابع اليوم في هذا الموضوع في الفصل التاسع من كورنثوس الأولى. كما ترى مستمعي، فهناك حدود للحرية المسيحية. كما قال أحدهم، يمكنك أن تحرك قبضة يدك في أي اتجاه تريد، لكن حريتك في ذلك تنتهي عند أنفي. يكرر بولس المبدأ عدة مرات في رسالة كورنثوس الأولى. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق أو تبني ولا يتسلط علي شيء. تناول الطعام لا يجعلني أفضل أو أسوأ. علي ألا أبحث عن مصلحتي بل مصلحة قريبي. وكل هذا يبين أن للحرية المسيحية حدودا. والآن يصور لنا بولس الحرية المسيحية في مجال آخر. سيناقش حقوقه كرسول، ثم يطالب بدعم الكنيسة له كرسول وككارز للإنجيل. يستخدم هذه الأمور الشخصية ليصور لنا الحرية المسيحية. وسنرى أولا الرسول بولس يدافع عن رسوليته، وقد فعل ذلك كثيرا لأنه كان كثيرا ما يواجه وينتقد. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا من هذا الفصل التاسع من كورنثوس الأولى من الآية الأولى وحتى الثانية عشرة.
ألست أنا رسولا؟ ألست أنا حرا؟ أما رأيت يسوع المسيح ربنا؟ ألستم أنتم عملي في الرب؟ إن كنت لست رسولا إلى آخرين، فإنما أنا إليكم رسول لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني. لعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ لعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا؟ أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ من تجند قط بنفقة نفسه؟ ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل؟ أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل؟ ألعلي أتكلم بهذا كإنسان أم ليس الناموس أيضا يقول هذا؟ فإنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكما ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران؟ أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراس أن يحرس على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم، أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح.
ألست أنا رسولا؟ طبعا يا بولس أنت رسول. صيغة هذا السؤال باللغة اليونانية تدلل على جواب إيجابي. ألست حرا؟ بلى أيها الرسول العظيم أنت حر. أما رأيت الرب يسوع؟ واحدة من علامات الرسل أنهم عاينوا الرب يسوع بالجسد، وقد وفى الرسول جميع شروط الرسولية، وكان أهل كورنثوس نتيجة عمله كرسول وحصيد خدمته، هم أنفسهم كانوا البرهان على أنه رسول حقيقي للرب، ويتابع ويقول عنهم: إن كنت لست رسولا إلى آخرين فإنما أنا إليكم رسول، لأنكم أنتم ختم رسالتي في الرب. قد لا يعترف الآخرون به رسولا، لكنه حتما كذلك بالنسبة لأهل كورنثوس. هذا هو احتجاجي عند الذين يفحصونني: ألعلنا ليس لنا سلطان أن نأكل ونشرب؟ احتجاج الرسول أو حجة دفاعه هي أنه كرسول يستطيع أن يأكل ويشرب كما يشاء، ولا أحد يتدخل في إرادته، وبما أنه مرسل من الله فلديه الحق بأن يتلقى الدعم المادي من المؤمنين، مع أنه لا يصر على هذا الحق، ولربما استغل منتقدوه أنه لم يأخذ أجرا واتهموه بأنه ليس رسولا حقيقيا. ويتابع بالقول: ألعلنا ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباقي الرسل وإخوة الرب وصفا؟ إخوة الرب يسوع يعقوب ويهوذا كذلك صفا كانوا متزوجين وكانوا يأخذون زوجاتهم في رحلاتهم، وبولس يقول بأن لديه الحق أن يفعل هو كذلك أيضا، أن يتزوج وحتى أن يتلقى المساعدة المالية من الكنائس له ولزوجته، لكنه اختار ألا يتزوج لئلا تعاق خدمته كما سبق وشرح من قبل. حريته تكمن في أن يتخذ زوجة له ويصطحبها معه أينما ذهب، لكنه اختار بمحض إرادته ألا يتزوج، وهذه هي الإرادة الحرة، إنها الحرية الحقيقية. عدد 6: أم أنا وبرنابا وحدنا ليس لنا سلطان أن لا نشتغل؟ كان بإمكانه ألا يشتغل هو وبرنابا ليحصلا على دعم المؤمنين، أليس من حقهما ذلك كمرسلين للرب؟ نعم، ولكنهما اشتغلا بالرغم من هذا. من تجند قط بنفقة نفسه، ومن يغرس كرما ومن ثمره لا يأكل، أو من يرعى رعية ومن لبن الرعية لا يأكل، ألعلي أتكلم بهذا كإنسان؟ أم ليس الناموس أيضا يقول هذا؟ فإنه مكتوب في ناموس موسى: لا تكم ثورا دارسا. ألعل الله تهمه الثيران؟ الخدمة المسيحية هي مثل الحرب والزراعة والرعي، فهي تتضمن محاربة العدو وفلاحة الأرض ورعاية الخراف، فإن كان يعترف بالحق في الأجر لقاء هذه المهمات الأرضية فبالأولى جدا في خدمة الرب. في تلك الأيام كان الثور يستخدم لدرس الذرة، كانوا يربطونه إلى عجلة وكان يدور في دائرة طوال الوقت يدرس الحبوب. والله يقول لهم لا تكم ثورا دارسا، أي لا تضع كمامة على فمه، بل دعه يأكل من الحبوب التي يدرسها لأنه يستحق ذلك، فهو يشتغل. وهذا ينطبق على خادم الإنجيل بأن يأكل لقمة عيشه من كرازته بالإنجيل. يحكى عن خادم في إحدى القرى كان يمتطي جوادا فحلا، وكان هذا الخادم نحيل الجسم، فرآه أحد أعضاء كنيسته وسأله: كيف يمكن أن يكون حصانك بهذه الصحة والنضارة بينما أنت هزيل الجسم؟ أجابه الخادم: أنا أطعم حصاني وأهتم به بينما أنتم الذين تطعمونني. نعم، الخادم الذي يطعم الآخرين من كلمة الله له الحق أن يأخذ طعامه المادي ممن يطعمهم. أم يقول مطلقا من أجلنا؟ إنه من أجلنا مكتوب، لأنه ينبغي للحراث أن يحرص على رجاء، وللدارس على الرجاء أن يكون شريكا في رجائه. إن كنا نحن قد زرعنا لكم الروحيات، أفعظيم إن حصدنا منكم الجسديات؟ هذا الموضوع يعاود الرسول ذكره في رسالة غلطية، ويقول بأن الأشخاص الذين قدموا لكم البركات الروحية عليكم أن تشتركوا معهم في البركات المادية. الحارث عندما يشتغل يتوقع الأجر أو المكافأة، وإذا ذهبت إلى أحد المطاعم لتناول الطعام فإنك لن تذهب لتدفع الحساب في مطعم آخر، بل لنفس المطعم الذي أكلت فيه. وهذا ينطبق على خدام كلمة الله. الله قضى بأن من ينخرطون في خدمته على مختلف أوجهها يجب ألا يفعلوا ذلك على نفقتهم الخاصة. وفي واقع الأمر أجرة الخادم الذي يزرع الروحيات أقل بكثير في قيمتها مما قدم هو، إذ أن المنافع المادية زهيدة بالقياس إلى البركات الروحية. إن كان آخرون شركاء في السلطان عليكم أفلسنا نحن بالأولى؟ لكننا لم نستعمل هذا السلطان، بل نتحمل كل شيء لئلا نجعل عائقا لإنجيل المسيح. لقد قام أهل كورنثوس بدعم آخرين، لكنهم حرموا الرسول من الدعم، وكان لبولس الحق في أن يعالى من خدمته، ومع ذلك فلم يكن يريد أن يعطل إنجيل المسيح، لهذا لم يكن يطالب بالمكافأة، لكنه كان يشتغل بيديه من أجل لقمة عيشه. وكما تعرف مستمعي، فإن بولس الرسول كان يشتغل في صناعة الخيام. نواصل تأملاتنا في الفصل التاسع من كورنثوس الأولى، ونقرأ منه ابتداء من العدد الثالث عشر وحتى نهاية الفصل.
ألستم تعلمون أن الذين يعملون في الأشياء المقدسة من الهيكل يأكلون؟ الذين يلازمون المذبح يشاركون المذبح. هكذا أيضا أمر الرب أن الذين ينادون بالإنجيل من الإنجيل يعيشون. أما أنا فلم أستعمل شيئا من هذا، ولا كتبت هذا لكي يصير في هكذا، لأنه خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر، فإنه إن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فقد استؤمنت على وكالة. فما هو أجري إذ وأنا أبشر أجعل إنجيل المسيح بلا نفقة حتى لم أستعمل سلطاني في الإنجيل؟ فإني إذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس، مع أني لست بلا ناموس لله بل تحت ناموس للمسيح لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلص على كل حال قوما. وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه. ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أركضوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. إذن أنا أركض هكذا كأنه ليس عن غير يقين، هكذا أضارب كأني لا أضرب الهواء، بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعد ما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا.
شكرا يا ميسون. هذه هي طريقة الله يا أخي، الذين ينادون بالإنجيل فمن الإنجيل يعيشون، تماما كما كان الكهنة واللاويون في القديم يحصلون على الدعم المادي من أصل واردات الهيكل ويتلقون المساعدة المادية لقاء خدمتهم. وكأن بولس بهذا يؤكد على حقه بتلقي الدعم المادي من أهل كورنثوس، ولكنه لم يستخدم هذا الحق، كما أنه لم يكتب هذا حتى يرسل إليه شيئا من المال، لكنه يقول عبارة جميلة: خير لي أن أموت من أن يعطل أحد فخري، لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. الضرورة كانت موضوعة على الرسول أن يبشر، وأنا أيضا الضرورة موضوعة علي اليوم أن أعلم كلمة الله. هذا لا يعني أننا لا نرغب في الكرازة أو التعليم، لكن تصميمنا على الخدمة لم يأتي منا بل من الرب. ويقول بولس بأنه لم يكرز بالإنجيل من أجل مطامع في نفسه أو لدوافع شخصية عنده، ومع ذلك فقد وعده الله بمكافأة. وبولس لم يكن يرغب في مطالبة أهل كورنثوس بإعالته، لأن الخدمة ليست مهنة اختارها بنفسه، بل هي من يد الله، وهكذا فإنه ينتظر المكافأة من الله كما أنا أنتظرها اليوم. كان بإمكانه أن يصر على حقه بمساعدتهم له، لكنه قرر أن يقدم الإنجيل لهم بلا نفقة، وهذا نابع من إرادته الخاصة، وبذلك كان يفتخر. ثم يتحدث بولس عن تخليه عن حقوقه لأجل الإنجيل. استعبد نفسه ليربح الكثيرين للمسيح، تصرف مع اليهود بطريقة تجعلهم يقبلون المسيح، كان يتصرف كيهودي في المسائل غير الأساسية كأكل الأطعمة والامتناع عن لحم الخنزير وما شابه، فقط ليربحهم ويستميلهم لسماع رسالة الإنجيل. وأكد أنه تحت ناموس المسيح، ناموس المحبة والإكرام لشخص المسيح، وصار ضعيفا ليربح الضعفاء، أولئك الذين يدققون في الأمور الجدائية وينتقدون الآخرين، وقد استعد أن يمتنع عن تناول اللحم مثلا ليربح هؤلاء. وهنا يجب القول إن بولس في تنازلاته هذه لم يساوم أبدا في الحق الكتابي، ولم يكن يؤمن أن الغاية تبرر الوسيلة، فقد تكيف مع العادات والأعراف ليربح الناس دون أن يعرض حق الإنجيل للخطر. وأخيرا يتحدث عن الجائزة ويقول: ألستم تعلمون أن الذين يركضون في الميدان جميعهم يركضون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أركض لكي تنالوا. الحياة المسيحية تشبه السباق، وتتطلب المثابرة وبذل الجهود ووضع الأهداف والعمل على تحقيقها. صحيح أنه في الرياضة واحد فقط يأخذ الجعالة أو الجائزة، لكن في السباق المسيحي علينا أن نركض جميعا كفائزين لننال المكافأة على خدمتنا الأمينة. وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء، أما أولئك فلكي يأخذ إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. الخادم الأمين لن يأخذ أموالا وكنوزا أرضية كمكافأة على خدمته، لكنه سيأخذ غنى أبديا، سيأخذ إكليلا غير مصنوع من أوراق الغار التي تذبل، بل من أوراق دائمة الخضرة محفوظة في السماء. ويقول الرسول بأن خدمته كانت حقيقية، وأن هدفه كان محددا ولم يكن معنيا بأعمال طائشة لا تصيب هدفها: بل أقمع جسدي وأستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. علينا في حياتنا المسيحية أن نضبط أنفسنا ونسيطر على ذواتنا حتى نكون غير مرفوضين أو مؤهلين لدى وقوفنا أمام كرسي المسيح لننال المكافأة. صديقي، يا ليتنا نفحص قلوبنا بعمق أمام الله، ولنمتحن خدمتنا، ولنعمل من أجل مكافآت أبدية.